بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد من دروس صحيح مسلم، ومع هذه الوقفات التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة ونافعة، ونستمع إلى الحديث الذي وقفنا عنده الآن، هو الحديث 65، باب من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام.
هذا الحديث لأهمية ما ورد فيه أقرأ ما قاله الإمام النووي رحمه الله حوله، ثم أذكر رأيي لي في مفهوم هذا الحديث حسب ما رجعت إليه من كلام العلماء. يقول الإمام النووي رحمه الله: فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين، أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز وبنص الحديث الصحيح: الإسلام يخدم ما قبله، وبإجماع المسلمين. والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام، وبما عمل بعد إظهارها، لأنه مستمر على كفره. وهذا معروف في استعمال الشرع، يقولون: حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك، والله أعلم. هكذا قال الإمام النووي، وما ذكره رحمه الله لا شك أنه مراد، لكن اتضح لي بعد تأملي الطويل للحديث معنى آخر، فأقول مستعينا بالله جل وعلا، فأقول يظهر لي معنى آخر، وهو أن من دخل في الإسلام وهو عازم على الاستمرار بفعل المعصية التي كان يفعلها في الجاهلية كشرب الخمر مثلا، أو الاستمرار في الربا ونحو ذلك، فهذا يصح إسلامه، ولكن يؤاخذ بمعصيته لأنه لم يتب منها، والتوبة شرط لتكفير ما مضى. وهذا بخلاف من صح إسلامه وتاب توبة صادقة ثم وقع بعد ذلك في معصية دون الكفر، فإنه يؤاخذ بما عمل في الإسلام لا في الجاهلية، وهو داخل في المشيئة إن مات ولم يتب منها. ومن فضل الله ورحمته وكرمه ولطفه بعباده أن من دخل في الإسلام صادقا أو تاب في الإسلام معصية توبة صادقة خالصة، فإن الله يبدل سيئات حسنات، كما قال سبحانه في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وذلك بعد أن ذكر الشرك والقتل بغير الحق والزنا وعظم جرم من ارتكب واحد منهما وغرر وشدة عقوبته، ثم ذكر جزاء من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إذن يكون ما ذكره الإمام النووي على وجهه، ولكن حتى أيضا وهو المعنى الذي أضفته هنا، أن من دخل في الإسلام ولكنه مصر على الاستمرار في معصية من المعاصي كما قلت من الكبائر كشرب الخمر أو الربا أو غيرها، فإنه يصح إسلامه، لكن لا نقول إنه يهدم ما قبله لأنه مصر على الاستمرار بما هو عليه. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يعاقب بذلك، وهذا يجمع فيه حتى يقال أنه كيف تقول بالحديث الإسلام يهدم ما قبله، فأقول إن هذا يجمع فيه بينه وبين ما ورد من شروط التوبة، وأن الإنسان لا بد أن يكون عازما على الإقلاع منها، فمن لم يتب فلا يدخل في أن الإسلام يهدم ما كان قبله، كما أن الحج كذلك. لأننا لو قلنا إن الحج يهدم ما كان قبله مع استمرار الإنسان بالربا أو بالمعاصي، فكان بعض الناس كل سنة يحج ويقول ويبقى على عمله الجرائم وعلى عمله المعاصي. لا، اشترط العلماء التوبة، فبهذا يكون مكفرا له. قد يقول قائل: التوبة بحد ذاتها مكفرة بدون أن يحج الإنسان أو بدون أن يهاجر، لكن نقول إنها باب من أبواب وتكفير الذنوب التوبة، وكذلك وقد تتوافر وتتعدد وسائل تكفير الذنوب وتجتمع وتفترق، والله أعلم.
باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
هذا أيضا الموضوع هنا بالكفر، أنه الكفر غير المخرج من الملة، ولكنه كفر دون كفر كما ذكر ذلك العلماء المحققون. وهنا أؤكد ما ذكرته مرارا من أهمية فقه النصوص ومعرفة دلالاتها والجمع بين ما يظهر التعارض منها، وذلك برد المطلق إلى المقيد، والمتشابه إلى المحكم، والمجمل إلى المبين. وبهذا تجتمع النصوص ولا يضرب بعضها ببعض، وإنما تعمل جميعا كل في موضعه. وللجهل بمثل هذه المسائل أيها الأخوة، وقع كثير من الناس في الخطأ والانحراف، واستعجل مستعجلون فكفروا بما لا يصح التكفير به، وفسقوا وبدعوا بما لم يرد به نص صحيح محكم قطعي الدلالة والثبوت، فضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل، كما ضل قبلهم الخوارج وأشباههم، فخالفوا المنهج الحق وأساءوا، وهم يحسبون أنهم يفسنون صنعا. ومنهج أهل السنة وسط بين الغالي والجافي، والمفرط والمفرط، وبين الخوارج والمرجئة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الأحاديث أيها الأخوة تلاحظون تعددها في باب الإيمان، ونحن نحتاجها في كل زمن وفي كل مكان، وحاجتنا إليها اليوم من أشد ما تكون، لأنه قد انتشر هذا الباب، فنحن بين غلات كفروا بما لم يكفر به، حتى كفروا العلماء وكبار العلماء فضلا عن غيرهم، وهناك مرجئة عطلوا الإسلام وعطلوا أحكام الإسلام، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وهذه الأحاديث إذا جمعت ونأخذ منها المنهج الحق كما بينت في أكثر من مناسبة، والله أعلم.
باب إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به.
هذا الحديث أو في هذين الحديثين وقفات مهمة جدا، ولأنها دقيقة سأحاول أن أركزها في عبارات حتى لا تتداخل. أولا مدخلا نقول: هذا يبين فضل الله وعدله وكمال إحسانه ولطفه بعباده. ثانيا أن الحسنات تضاعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم نهايتها إلا الله عز وجل. ثالثا ما يرد على القلب أنواع، هذه مسألة في غاية الدقة والأهمية غابت عن ذهن كثير من الناس. ما يرد على القلب أنواع: 1- الخواطر التي لا تستقر، 2- الوسوسة التي ليست باختياره، 3- عزم القلب. أعيدها: الخواطر التي لا تستقر، 2- الوسوسة التي ليست باختياره، 3- عزم القلب، وهو على أقسام: 1- عزم القلب على الدم ثم يتركه لله، 2- عزم القلب على الدم ولكن لم يقدر عليه، 3- عزم القلب على الفعل ثم تركه لا لله وإنما لأسباب أخرى، 4- من عزم ثم نفذ ما عزم عليه. هذا كلها تدخل في باب العزم. فالأول وهو عزم القلب على الذنب ثم تركه لله معفو عنه ويثاب على الترك، والثاني وهو عزم القلب على الذنب ولكن لم يقدر عليه يؤاخذ لحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والثالث معفو عنه ولا يثاب على الترك، وهو عزم القلب على الذنب ثم تركه لا لله وإنما لأسباب أخرى. والرابع يعني قصد الترك لكن لأسباب أخرى، هذا لا يعاقب ولا يثاب. والرابع يعاقب ويؤاخذ بمثل سيئته، وهو من عزم ثم نفذ ما عزم عليه. مسألة أخرى أيضا من هذه الوقفات، هناك فرق بين حديث القلب وبين عزم القلب وتفصيلهما كما سبق. فرق بين حديث القلب وعزم القلب والتفصيل كما أشرت إليه. خامسا، وهي مسألة دقيقة أيضا، أعمال القلوب يؤاخذ بها كالحسد والظن السيء ومحبة إشاعة الفاحشة، ومن يرد في البيت بإلحاد بظلم، وبغض المؤمنين ومحبة الكافرين، ونحو ذلك مما ثبتت المؤاخذة به. كل هذه من أعمال القلوب. هذه مسائل تغيب عن ذهن بعض الناس ويختلط عليهم، فالقلب عالم عجيب. ولذلك كلمة ابن أبي جمرة رحمه الله عندما قال: وددت أن هناك من تخصص بفقه أعمال القلوب كما يتخصص العلماء بأحكام الإسلام ومعرفة أحكام الإسلام كالفرائض وغيرها، صدق رحمه. وممن تخصص في هذا وبينه وجلاه من أكثر من رأيت من العلماء السابقين حسب اطلاعي وعلم ابن القيم رحمه الله، كان فقهه لهذه المسائل عجيب. ولذلك أنصح المربين وأنصح طلاب العلم أن يرجعوا إلى كلام ابن القيم في هذا الجانب، وأن يعنوا بهذا الجانب، وكذلك أن ننتبه للفروق بين عمل القلب والوسوسة إلى غير ذلك مما اختلط على كثير من الناس فوقعوا في الخطأ. ولعل ما ذكرته مع اختصاره الشديد يبين هذه المسألة، والله أعلم.
باب: المسلم من سلم المسلمون منه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
سبحان الله يا أحبتي الكرام، عند هذا الحديث هذه إجابة، وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم إجابة مختصرة دقيقة: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأقول: كثير من المسلمين يسلم الناس من أيديهم، ولكن من الذي يسلم المسلمون من لسانه مع أن بابهما واحد؟ بل كثير من المسلمين يعد التعدي باليد جرما منكرا، وهو كذلك، ولكنه لا يبالي فيما يفري بلسانه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وارجع إلى سبب نزول هذه الآية لتعلم في أي واد أنت. إذن ولاحظت أن عمل اليد قليل من أعمال اليد ما يؤدي إلى الكفر. نعم، هناك بعض أعمال اليد قد يؤدي إلى الكفر، لكنه بالنسبة للسان هناك كثير مما ينطق به في لسانه يؤدي إلى الكفر بكلمة، والعياذ بالله. الناس تجد عندهم عناية فيما يتعلق باليد وتشنيع على من أخطأ بيده، وهو قد يكون أهلا لذلك كما قلت، ولكنهم يتساهلون في موضوع اللسان، وقد ينطق الإنسان كفرا والعياذ بالله، أو يقع في معصية من أعظم المعاصي ومع ذلك لا ينتبهون. القذف عمل اللسان، الشرك قد يكون عمل لسان، كلمة الكفر عمل لسان، فما أحوجنا إلى التنبيه. أما الغيبة والنميمة وقول الفسق فالله المستعان. فلذلك الذي أعطي جوامع الكلم نبه إلى هذه: من سلم المسلمون من لسانه ويده فقدم اللسان على اليد، لأهمية ذلك، ولأنه لا بد من سلامة من الاثنين لا من واحد منهما، والله أعلم.
باب التحذير من الابتلاء. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا.
أولا، هذا الحديث فيه من الفوائد اليسيرة أبدأ بها وأنتقل لما هو أهم منها: الدقة والتنظيم في الإسلام مطلوب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. وهذا ما يسمى الآن مثلا بعلم الإحصاء أو قيد النفوس أو غير ذلك، فله أصل في الشرع ويتبعه كثير من الأمور التنظيمية والإدارية. لما قال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام أي كم عدد المسلمين، فالأرقام والإحصائيات يدل على عناية الإسلام بها، وأنها مؤثرة فيما يتخذ من قرارات ومن مواقف، بل بعض الأحكام الشرعية مبنية على هذا الجانب العدد، كما بيّن الله جل وعلا في سورة الأمثال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، بعد الآيات التي قال لكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. فالأرقام لها أهمية في الإسلام، والإحصاء والدراسات. هذا المدخل الأول. الجانب الآخر أيضا نجد أيها الأحبة أن نقول إذا كانت الصلاة وهي أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، يعني هي أعلم بعد الشهادتين، قد لا يستطيع المسلم أن يؤديها إلا سرا ويشرع له ذلك، فما دونها أولى بذلك عند عدم الاستطاعة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهنا تأملت هذا الحديث ووجدت فيه بابا عظيما أقف عنده هنا، وهو مشروعية العمل سرا لمن لم يستطع أن يعمل جهرا. ولذلك إذا كان نقول الصلاة وهي من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، بل هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين، تؤدى سرا. ويؤيد هذا أيضا كما ذكر المفسرون قوله تعالى في سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فذكر بعض العلماء أن هذه الآية أيضا نص في إقامة الإسلام وشعائر الإسلام سرا لما خافوا من فرعون. أقول هذا لأن هناك أيها الأخوة من يشنع في العمل السر ويقول إنه انتهى بعد عهد الثلاث السنوات الأولى من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول هؤلاء ينقصهم الفقه وينقصهم العلم لما يلي. أولا أنا رأى أن هذا الحديث نص في المسألة، حتى يقول الصحابي الجليل حذيفة: حتى أصبح أحدنا لا يصلي إلا سرا. فإذا كانت الصلاة التي هي ميزتها أن تقام جماعة وعلانية وظاهرة لا تصلى إلا سرا، فكيف بالوسائل؟ ثانيا أنه حتى مات محمد صلى الله عليه وسلم وهناك بعض الأعمال بعد هجرتها، ليس فقط في العهد المكي، حتى بعد الهجرة وحتى توفي محمد صلى الله عليه وسلم، هناك بعض الأمور التي كان لا يستطيع أن يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم إلا سرا، أي مع صحابته، أي يتشاور مع بعض الصحابة عندما يتشاور مع أبي بكر وعمر. هذا من نوع العمل السر. أي بعض الحروب التي لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهتها، هذا من عمل السر، يعني حتى لا يخبر صحابته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يوري بغيرها حتى لا يخرج الخبر. ولذلك ذكر العلماء أنه استثنى تبوك لبعد الشقة والمسافة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الوجهة، فما كان يخبر، مع أن قضية عامة ويشترك فيها عدد كبير، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري بغيرها، أي أن يقسم ذلك. فالقضية الذين يشنعون على أي عمل سر جاهلون. والذي أقوله وأنا مقتنع به وتؤيده النصوص أن الأصل في الإسلام هو عمل الظاهر، وأن عمل السر لا يؤخذ إلا عند الحاجة إليه. أقول إن الأصل في الإسلام هو العمل الظاهر والقيام به ظاهرا، ولذلك لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لكن إذا احتاج إلى السرية أخذ بقدرها، سواء كانت في أمور نسبية حتى ولو قامت الدولة الإسلام كما قامت في المدينة، أو أحيانا من أجل إبقاء الإسلام كما حدث لإخواننا في روسيا أيام الحكم الروسي الشيوعي، ما استطاعوا أن يقيموا الإسلام إلا سرا. لو رؤي رجل يصلي فقط لقتل، فكانوا يختفون ويتخفون بصلاتهم كما فعل حذيفة رضي الله عنه، فكان أحدنا لا يصلي إلا سرا، كانوا يتخفون بإسلامهم، كانوا لا يستطيعون أن يظهروا شعائر الإسلام. ما الذي حدث لما سقطت الشيوعية بعد 70 سنة؟ فإذا نجد شبابا تربوا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، يحفظون كتاب الله بل على المنهج الصحيح، وقد التقيت بعدد منهم في مكة وفي غيرها ووجدتهم على المنهج الصحيح، على منهج أهل السنة والجماعة، يحفظون القرآن بل يتكلمون اللغة العربية، فتعجبت: ألم تعيشوا أنتم داخل الحكومة الشيوعية؟ قالوا: نعم، ولكن كنا نتربى سرا، كان أحدنا يدخل الغرفة عند المربي سنة أو سنتين لا يخرج منها حتى يتربى على الإسلام وحتى يحفظ نصوص الإسلام ولا يظهر ذلك علانية، فحفظ الله سبحانه وتعالى به الدين. نعم، كان يوجد في روسيا هناك في بعض المناطق من يصلي، لكن أغلب ما كان يوجد هناك من الخرافيين وأصحاب المذاهب الباطلة وهل السنة قلة، لكن الذين تربوا على المنهج الصحيح وحافظوا على المنهج الصحيح أغلبهم تربى سرا. فهل يقول قائل بعد ذلك أن العمل السري لا يجوز إن احتاج إليه؟ وأريد أن أقول لكم كلمة طريفة: تأملت في حال هؤلاء الذين يشنعون على العمل السري، حقيقة لا أقول هذه حقيقة، أنهم قرروا هذا الكلام أنه لا يجوز العمل السري في جلسة سرية. اجتمعوا في جلسة سرية لا يعلم عنها أحد في بيت من بيوت هؤلاء الناس، وقرروا أن العمل السري لا يجوز. فتعجبت من هذه العقول، ورأيت هؤلاء الذين يشنعون عن السري وثابت لدي من مصادر عدة وممن تركهم فيما بعد أن أعمالهم السرية كثيرة جدا التي لا يعلمها الناس، ولهم جلساتهم الخاصة، ولهم بعض الجلسات التي لا تقتضي أن يجلسوا جلسات سرية. لو أقاموها في المساجد أو في الحرم أو في المسجد النبوي لا حرج فيها، ومع ذلك يقيمونها إما في البر أو في أماكن، ثم يأتون ويشجعون على الناس الذين يقولون بالعمل السري. هذا نقص عقل ونقص فقه ونقص فهم. فأعود لما قلت، الأصل في الإسلام هو العمل الظاهر، وأن يظهر الإسلام إلا ما ورد به النص إلا عند الحاجة إليه، فالسرية تؤخذ بقدرها، سواء أكانت في أمور جزئية بل أو في أمور كلية كالصلاة إذا احتاج إلى ذلك أو خاف الإنسان على نفسه. وهذا معروف، وللإمام أحمد بعد محنته رحمه الله شيء في ذلك كما هو معروف، أنه ما كان أحيانا يستطيع أن يصلي في بعض المساجد علانية بعد المحنة التي وقع فيها، وليرجع إلى سيرته ويرى مثل ذلك. وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يرزقنا الفهم والإخلاص والصدق.
باب: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها.
هذا الحديث حديث غربة الإسلام سبقا تحدثت عنه في دروس عدة في منزلي، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر وتخرج هذه الدروس، ولكنني سأختصر وقفتي هذا اليوم عند بعض الوقفات اليسيرة في موضوع غربة الإسلام، وأقول هذا قاعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. أي يجتمع، يعني يأرز يجتمع، يعني الحية معروف أنها تجتمع في جحرها وتطول، يعني هذه الحية الطويلة التي قد تصل أحيانا إلى متر أو أطول من متر، لكنها في الجحر لا تكون كذلك، تلتف مع بعضها حتى تكون قطعة واحدة. فهذا معنى أنه يأرز أي يجتمع، أي أن الإسلام يجتمع كما بين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا فيه من علامة من علامات النبوة، لأنه يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، كما في الحديث الآخر سيعود غريبا، هذا إخبار عن المستقبل، إن هو إلا وحي يوحى علمه شرير القوى. فإذا أطلعه الله جل وعلا على ذلك فأخبر به صلى الله عليه وسلم، فهو علامة من علامات النبوة. ونحن نشاهد الآن غربة الإسلام، كيف ننجي؟ كيف نخلص من هذه الغربة؟ الجواب يسير وسهل، كما أن المجتمع الأول نجا من الغربة الأولى بالأصول والقواعد والمنطلقات والتشريع الذي خرجوا فيه من الغربة العجيبة العظيمة التي كانوا فيها حتى سادوا الأمم، هذا هو الطريق. وأريد أن أوضح توضيحا أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعندما رقى على المنبر وصلى، وكان يصلي ثم يكبر على المنبر ثم يركع ثم ينزل ويسجد على الأرض، وكرر ذلك في صلاته كما في الحديث الصحيح، قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذا في الصلاة. في الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن ماذا يقول؟ خذوا عني مناسككم، أي الاتباع. كيف نصلي؟ كيف تكون صلاتنا صحيحة؟ أي نصلي كما صلى محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يكون حجنا صحيحا؟ أي نحج كما حج محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كيف نخرج من هذه الغربة التي نحن فيها الآن؟ نقول كما خرج محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. صحيح أنا أرى أن الوسائل تختلف عن الأصول والأمور التوقيفية، أي أن باب الوسائل باب واسع، لكن بشرط ألا يعارض نصا الضابط، لأن هناك من يقول إن الوسائل توقيفية، وهذا الكلام مجمل. نقول: ماذا تقصد بالوسائل؟ فبعض الوسائل نعم قد يراد بها أن وسائل توقيفية، وبعضها لا، من المباح. وكثير من وسائل خدمة الإسلام الآن مثلا كوسائل الإعلام وغيرها أمور مباحة، وبعض المركبات وغيرها مباحة ويخدم بها الإسلام. فنحتاج هذه الجملة أن توضح أما الأمور التوقيفية فهو في أمور العبادات كما نص العلماء، في أمور العبادات كالصلاة والزكاة والحج وغيرها والصيام، هذه توقيفية، ومن أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما ما يتعلق بالمصلحة المرسلة والتي جدد الصحابة رضي الله عنهم في أمور لم تكن موجودة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من بعدهم وجدد في أمور في وسائل الدعوة لم تكن موجودة، لكن بشرط ألا تصادم نصا، ألا تخالف نصا، فبابها واسع، وتعتبر في هذه الحالة داخلة تحت فعلا الخروج من الأزمة ومن الغربة التي نحن فيها. فأقول بكلمة، خروجنا من غربتنا هو بالاستمساك بالمنهج الحق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا فقه عظيم. ولذلك تأملت في حال كثير من الدعوات والجماعات الإسلامية المعاصرة ورأيتها لم تحقق ما تصبو إليه. لماذا؟ لأنها لم تلتزم بالمنهج الحق. قامت جماعات إسلامية عظيمة ولها أثر مشهود ونافع، لكن لم تخرج الأمة من غربتها. من أسباب ذلك أنها لم تلتزم بالمنهج الذي أخرج فيه محمد صلى الله عليه وسلم الأمة في جيلها الأول من غربتها. فإذا أردنا، ويجب أن نكون كذلك وأن نصدق مع الله في إخراج الأمة من غربتها التي هي فيه الآن وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء كما في الحديث الآخر، أن نلتزم بالمنهج الحق، بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، بمنهج أهل السنة والجماعة بمعناه الشامل المتكامل، لأن هناك أناس جنوا على هذا المنهج باسم منهج السلف ودعوة اتباعهم لمنهج السلف أساءوا لمنهج السلف. ليس كل من ادعى شيئا يقبل منه، لو يعطى الناس بدعواهم لاستحل رجال دماء قوم، لاستحل قوم أو أناس دماء قوم وأموالهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحتى الدعوة، حتى هناك من المناهج المبتدعة من يقول نحن على منهج السنة والجماعة، وهناك من يأخذ زاوية من منهج السلف فعلا وهي صحيحة ويدعي أنه هو الوحيد الذي على منهج السلف وأن ما عداه من عداه خارج عن المنهج، مع أنه في الحقيقة ليس على منهج السلف المعنى الشامل المتكامل. الذي أدعو إليه هو المنهج السلف بمعناه الشامل المتكامل، من أجل من أبين من وضحه عملا هم الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة، ومن أوضح من بينه كتابة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من علماء الأمة. أعود فأقول إن من أبين من وضح منهج السلف عملا هم الصحابة والقرون المفضلة الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، ومن أجل من بينه أيضا كتابة وتحقيقا، أقول من أجل، وإلا هناك من قبله من العلماء من بين هذا من أئمة السلف من الأئمة الأربعة وغيرهم، ولكن من طرح منهج السلف متكاملا ظاهرا بينا، أقول من أقوى من اطلعت عليه ومن نعرفه في هذا الباب هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما كثير من المدعين أنهم على منهج السلف وهم نقول لا نخرجهم نحن من منهج السلف، لكن حصرهم منهج السلف في مسائل معينة أو في أبواب معينة مخطئون، ولذلك لم يستطيعوا فعلا أن يفعلوا شيئا، ولم يستطيعوا أن يخرجوا الأمة من غربتها، بل زادوا الأمة بلاء وخلافا وخصاما في غير دابر الصحيح. وآخرون عملوا للإسلام وضحوا في سبيل الإسلام فكبعض الجماعات الإسلامية، ولكنهم لم يكونوا على المنهج الصحيح بالجملة، ووقعوا في بدع وأخطاء ومنكرات واجتهادات، فأيضا لم يستطيعوا أن يخرجوا الأمة من غربتها. من أجل أن نخرج الأمة من غربتها أن نكون على المنهج الحق، على المنهج الصحيح كما هو في القرآن وكما هو في السنة وكما التزم به سلف هذه الأمة وكما بينه علماؤها البررة الأخيار وكما جدده المجددون على المنهج الحق. بهذا فعلا تعود الأمة وتخرج الأمة بإذن الله من غربتها. وأيضا حتى الفرد نفسه، وهذه ملحظة أخيرة، إذا لم يستطع الإنسان أن يخرج الأمة من غربتها من أجل أن يخرج نفسه، أن يخرج عائلته، أن يخرج أقاربه من غربتهم، أن يلتزم بالمنهج الصحيح، لأنه قد تأتي على الناس زمان يصعب على بعض الأفراد أن يخرج الأمة جملة من غربتها، هذا يحتاج إلى جهود وإلى دعاة وإلى علماء. فنقول للفرد نفسه من أجل أن تنقذ نفسك من النار، من أن تأجل أن تخرج نفسك من الغربة، صحيح ستبقى في الغربة العامة التي وعدك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فطوبى للغرباء كما فعل، أي المجتمع الذي أنت فيه تكون غريبا فيه، لكنك في داخلك تحس براحة وتحس بانتصار وتحس بلذة لأنك التزمت بالمنهج الحق بالمنهج الصحيح في أي موضع كنت وفي أي زمن كنت وفي أي بلد كنت، ولك الأجر لأنك في مجتمع تكون غريبا فيه. فطوبى للغرباء الذي ولد كما بين في أحاديث أخرى الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ آخر أو قراءة أخرى الذين يصلحون إذا فسد الناس، والمعنى كله صحيح، فهم يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس، والغرباء الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يصلحون، وليس فقط صالحين بأنفسهم، لأن في فرق أيها الأحبة بين أن يكون المرء صالحا بنفسه أو أن يكون مصلحا. الذين وعد الله جل وعلا بإنجازهم وعدم عقوبتهم وعذابهم هم المصلحون، أما الصالحون كما في حديث زينب أنا لكم وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبر، قد يكون المرء صالحا ولكن العقوبة قد تعم ثم يبعثون على نياتهم. أما المصلحون كما بين الله جل وعلا في سورة هود وغيرها هؤلاء هم الذين ينجون، ينجون في الدنيا والآخرة. فإذا فالله جل وعلا لا يهلك أمة إذا كان أهلها القائمون عليها مصلحون، لكن إما إن كانوا صالحين فقط فقد يهلكون. هذا نجمع بين ما ورد من آيات في سورة أنعام وفي سورة هود وفي سورة القصص كما يحضرني الآن، وبين حديث زينب أن أهلك وفينا الصالحون، الجمع سهل، الذين لا يهلكون ولا يهلكون إذا كانوا مصلحون وهم أهلها ولهم تأثيرهم وقوتهم، أما إذا كانوا مجرد صالحين فيهلك الناس ويهلك العامة ثم يبعثون على نياتهم. هذه الغربة بمعناها الخاص ومعناها العام. ألفت كلمة أخيرة وإن كانت تبعا، موضوع العزلة التي يدعو إليها الناس يخطئون في فهم العزلة وفي ضوابطها. العزلة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. أنصح بالرجوع إلى الرسالة التي قدمها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وهي لأخي الشيخ سلمان العودة. هذه الرسالة من أفضل ما اطلعت عليه من الكتب المعاصرة في فهم الغربة والغرباء، وهي في ثلاثة أجزاء، وقد قدمها في الأصل رسالة ماجستير لكلية أصول الدين بالرياض وأقرت ونالت درجة عالية، وهي من أقوى الرسائل التي قدمت في حينها، فأنصح بالرجوع إليها، ففيها تفصيل وبيان عن الغربة وكأسباب الغربة وكيف تكون الخروج من الغربة بالمعنى الخاص والعام ومتى تكون العزلة. وهذا هو الكتاب، لأن الشيخ عبد العزيز قدم رسالة واحدة أو جزءا واحدا منها، وما يتعلق فيما أذكر بالعزلة والخلطة، وأعجب به الشيخ عبد العزيز حتى إنه أذكر في مقدمة في وصف الشيخ سلمان حفظه الله بأنه العلامة، وهو كذلك ولا نزكي على الله جل وعلا. فالرجوع إلى هذا الرسالة يجيب على كثير ما يتعلق بهذا الحديث وبفقه هذا الحديث وما ذكره العلماء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.